بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وجمل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قبل أن نبدأ بشرح هذه الأحاديث وبيانها، أعود إلى الحديث الأول من هذا الباب، والذي قرأناه وشرحناه في آخر درس لنا، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، أي لا نهاية، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بعض من الإخوة فهم من كلامي وشرحي لهذا الحديث أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فهموا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك، أي ألا أتلوك على هذه السورة وأعلمك آياتها. طبعا هذا غير وارد، لأن هذه السورة كانت قد نزلت قبل ذلك بكثير، سورة الفاتحة، وهي التي لا تصح الصلاة بدونها. ولكن كلمة ألا أعلمك أعظم سورة، أي ألا أنبئك بعظمة أو بمكانة أعظم سورة من سور القرآن. أي كلمة أعلمك ليست بمعنى يعني أعلمك تلاوة الآيات، لا، وإنما المقصود أعلمك، أنبئك بقيمة هذه السورة ومكانتها بين سور القرآن. فلعل الكلام كان موهم لأكثر من أخ، فهمت منه أنه تصور أن معنى كلمة أعلمك أعظم سورة أي أجلسك لأعلمك قراءة هذه السورة. لا، كانت السورة نازلة قبل ذلك بكثير. صحيح القرآن نزل متدرجا لا شك في ذلك، ولكن هذه السورة نزلت فيما نزل متدرجا من سور القرآن. بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. هذا هو الحديث الأول. ذكر الإمام النووي في فضل المعوذتين حديثين سنأتي عليهما إن شاء الله تعالى. المعوذتان عند الجمهور من السور المكية التي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ممن ذكر ذلك عطاء بن أبي رباح وعكرمة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أكثر الصحابة والتابعين على أن هاتين السورتين من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولكن روي عن ابن عباس أنه رجح أنهما من السور التي نزلت بعد الهجرة، أي من السور المدنية. والذين رأوا أن هاتين السورتين نزلتا في المدينة ربطوا بين هذا التصور وبين الحديث الذي رواه البخاري عن سحر ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم، والحديث طويل، وفيه أن جبريل جاء وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من السحر بهاتين السورتين. قال: إذن هاتان السورتان نزلتا في المدينة المنورة، ولكن الجمهور على أن سورتين كانتا موجودتين وأنهما نزلتا في مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أعود إلى ما قد ذكرته أظن في الدرس الأخير، من أن بعضا منا قد يفسر هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفاوت السور في الفضل. قد يتصور من ذلك أن هنالك سورا من القرآن ثبتت قرآنيتها أكثر مما ثبتت قرآنية سور أخرى، وهذا خطأ كبير في الفهم، أي لا يفهمن أحد هذا الكلام. فليس في كتاب الله القرآن فاضل ومفضول من حيث القرآنية، أي من حيث أنه كلام الله سبحانه وتعالى المعجز المتعبد بتلاوته. كل المزايا المعروفة لكتاب الله عز وجل ثابتة لكل آية من آيات الكتاب المبين، ولكن تفاوت بعض السور على البعض من ناحية؟ من ناحية توزع المزايا بين هذه السور. فمثلا سورة الملك لها مزية لا توجد في غيرها بالنسبة لفائدتها عند النوم، فإذا قرأت سورة الملك قبل النوم فهي من المأمور أن تكون سببا لنجاة الإنسان من عذاب القبر. نعم، لذلك سميت المجادلة والمدافعة والشافعة. نعم، من هذا الجانب لا تقوم سورة أخرى مقامها. أي مثلا لو أنك قرأت بدلا منها سورة المجادلة لا تحل محل سورة الملك قبل النوم. كذلك بالنسبة للبيت وتطهيره من الأرواح الشريرة ومن مرضة الجن ونحو ذلك، سورة البقرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيرد أظن معنا. طيب، لو أنك تلوت بدلا منها سورة الأنعام مثلا لهذا الغرض لا تحل سورة الأنعام محلها، أو لو أنك قرأت سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف لا تحل محلها، لكن خواتيم سورة الكهف لها مزية أخرى لا تحل محلها سورة البقرة. هكذا وهكذا ينبغي أن نعلم هذا الذي كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان معرض لأي أذى من مرض الإنسان أو من عين الإنسان أو من أي شيء. ما الذي ينبغي، ما هي الآيات التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان للتعوذ من هذه الأذية؟ طيب، لو أننا التجأنا مثلا إلى سورة الواقعة، لا، سورة الواقعة ليست هي التي تستفيد منها لمثل هذه الحالة، وإنما التي تستفيد منها هي المعوذتان. أجل، بينما سورة الواقعة لا نبي الأخرى كما سنذكر الآن بعد قليل. هذا هو المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن فضائل السور واختلاف المزايا بين هذه السور. وعلى ضوء هذا الذي أقوله نشرع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ كيف نفهم كلمة لم يرى مثلهن قط؟ يعني هل معنى ذلك أن ثواب قراءتها والمزية القرآنية التي فيها تفضل كل سور القرآن؟ لا، إنما معنى ذلك لم ير مثلهن في معالجة الاستعاذة من مرضة الجان ومن العين ومن نحو ذلك. الحديث الثاني يبين هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما من الجان ومن عين الإنسان، هكذا يدعو يسأل أن يجيره الله عز وجل من الجان ومن عين الإنسان. فلما نزلت هاتان السورتان اتجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ يقرأهما دائما كلما أراد أن يتعوذ من الجان ومن العين عن الإنسان. هذا هو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، أي لو أنك استعرضت جميع آيات القرآن لن تجد فيها ما يعالج مشكلة الأذى الذي قد يصيب الإنسان من الجان كما تجده في الالتجاء إلى هاتين السورتين. لكن هذا لا يعني أن هاتين السورتين أفضل من بقية سور القرآن. هذا يعني يشبه للتقريب نقول ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا عندما قال: أنا سيدي والذي آدم ولا فخر. قاله في حديث طويل من حديث الشفاعة موجود في صحيح البخاري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. طيب، قد يعني يظن الإنسان في تناقض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أثبت مرة أنه أفضل الناس جميعا بما فيهم الرسل والأنبياء، ولكن بالوقت ذاته قال: لا تفضلوني على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. كيف نحل الإشكال كما حللناه هنا؟ إذا لاحظت معنى النبوة والرسالة فكل الأنبياء والرسل في هذا المعنيين سواء. إذا أردت أن تنظر إلى معنى النبوة ومعنى الرسالة بالنسبة للرسل والأنبياء، هل يتفاوتون في زخم معنى النبوة أو الرسالة؟ يتفاوتون؟ لا يتفاوتون. الرسالة والنبوة لكل منهما حقيقة واحدة لا تفاوت فيها، لا صعود ولا هبوط، لا قوة
ولا ضعف.
نعم. متى ثبت الوحي وكلف الموحى اليه بتبليغ ما اوحي اليه فتلك هي الرساله. تعلم كل الانبياء والرسل في ذلك سواء. اذا ما نحن المعنى هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فلماذا قال يونس بن متى بالذات لم يقل لا تفضلوني على عيسى بن مريم، لم يقل لا تفضلوني على موسى مثلا؟ نظرا الى ان الانسان قد يخيل اليه انه شتان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرج به الى السماوات العلى وبين يونس يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاه والسلام الذي التقمه الحوت فغرق به في قعر البحار. قد يخيل الى الانسان ان ذاك الذي ارتقى الى السماوات العلى نبوته اسمى من نبوة ذاك الذي التقمه الحوت فغاب به في قعر البحر. اياك ان تتصور ذلك. هذا وذاك لا يعني ان النبوة قد اختلفت في شخص سيدنا محمد وفي شخص سيدنا يونس. النبوة هي هي والرسالة هي هي ومستواهما في كل منهما مثل مستواهما في الاخر. لكن من ناحية اخرى يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم النبوية التي ميز الله بها رسوله بقطع النظر عن معنى النبوة، جعله افضل الله، جعله الشفيع يوم القيامة، واكسبه هذه النبوية خاصة انفرد بها اي سينفرد بها يوم القيامة. اذا فهنالك مزية يعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الرسل والأنبياء وعن عامة الناس، لكن لا من حيث النبوة والرسالة وإنما من حيث مطلق الرتبة التي ميز الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل والأنبياء. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة. الحديث الثاني الذي يتمم الأول والذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول أبو سعيد الخدري راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا الكلام المتمم للحديث الأول يثير لدينا التساؤل التالي: وهل للجان سلطان على بني الإنسان؟ وهل لعين الإنسان أن تؤذي أحدا من الناس؟ الجواب عن هذا نقوله من خلال قاعدة عامة من قواعد العقيدة. هذه القاعدة تشمل الإجابة عن هذا السؤال وغيره. أما الفاعلية فهي لله الواحد الأحد لا شريك له في ذلك، في تلك الفاعلية قط. الفاعلية الأسباب، الأسباب كلها: النار التي نراها تحرق، الطعام الذي نراه يشبع، الماء الذي نراه يروي، الدواء الذي نراه يشفي، السم الذي نراه يهلك، نعم، الناس الذين نراهم يؤذون بعضهم بعضا، نعم. لا فاعلية في شيء منها، إنما الفاعلية لله وحده، يجب أن نعتقد هذا. فإذا عرفنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نثر سلطانه في تدبير الأمور وفي القدرات المتنوعة في الظاهر المفيدة أو الضارة، نشرها ربنا عز وجل بين مظاهر كثيرة في العالم يخيل إلينا أنها أسباب، أي جعل قضاءه في شفاء المريض مقترنا بدواء، جعل قضاءه في موت إنسان مقترنا برصاصة تصيبه، مقترنا بعذاب يناله، بمرض ينتابه، جعل مرض أو أذى أو أي شيء زيد من الناس مقترنا بإساءة زيد آخر إليه. نحن عندما ننظر إلى هذه الظاهرة على مسرح الأحداث في العالم يخيل إلينا أن الأسباب تعد بالملايين وأن كل منها له فاعليه، لكن هل يجوز لك أن تعتقد ذلك؟ إن تصورت هذا أو اعتقدت هذا فهذا كفر. يجب أن تعلم علميا قبل أن نقول دينيا، ثم دينيا أن لا فاعلية في شيء منها قط، إنما الفاعلية لله عز وجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يشبعك، أن يشبعك عندما تأكل الطعام، شاء أن يرويك عندما تشرب الماء، شاء أن يشفيك عندما تتناول الدواء، شاء أن يعرضك لأسباب الموت عندما يتسبب مرض ما إلى قيامه، أو عندما يرتاب قاضا من زيد من الناس والعياذ بالله. هذه ظاهرة، لكن مسبب الأسباب كلها هو الله. فإذا عرفنا هذا فالجان ظاهرة من هذه الظواهر، الجراثيم موجودة أم لا؟ الميكروبات موجودة أم لا؟ موجودة. ألا نقول في بعض الأحيان فيما يخيل إلينا أن فلانا تسربت إليه جرثومة لمرض فتاك فاقتاله هذا المرض وقتله، هكذا نقول يخيل إلينا أن الجرثومة ذات فاعلية، لكن طبعا نحن نعلم أن الذي قضى بهلاك هذا الإنسان هو الله عز وجل، لكن ذلك اقترن بهذه الجرثومة التي تشكل سببا ظاهريا جعليا. طيب ما الفرق بين الجرثومة وبين فلان من الناس ظالم امتدت يده بالأذى إلى زيد من الناس فوذي من ذلك فمرض فمات؟ لا فرق. ما الفرق بين هذه الجرثومة وبين جهنم تسلط على زيد من الناس فانتابوا أذى من عند الله لكن اقترن ذلك بهذا المخلوق؟ بهذا المعنى ممكن، ممكن كل شيء، نعم. ولذلك ما ينبغي أن نتصور أن سلطان هذه الكائنات التي ترانا ولا نراها كما يقول الله سبحانه وتعالى له سلطان ذاتي فعال، معاذ الله، هذا شرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لا. لكن الباري عز وجل أقامنا على حياة أو على نظام من عالم الأسباب والمسببات، أقول أسباب من حيث الظاهر، من حيث الظاهر فقط، ولكنها ليست أسبابا، وقلت هذا قرار أمني قبل أن يكون قرارا دينيا، الذي يقول أن النار تحرق بطبعها بشكل آلي حتمي جاهل أحمق بقطع النظر عن الدين، يظن نفسه يعني ينطق باسم العلم يتعلم، لكنه والله لم أجهل الناس، لأننا متى ولماذا نتخيل أو نتصور أن النار تحرق وأن إحراقها أمر حتمي؟ ما هو دليلنا؟ ما هو مستندنا؟ التجارب الكثيرة التي بلغت الملايين، لم أقل مليارات المرات. طيب هذه التجارب الكثيرة الماضية كانت في مخزن عقولنا ما يشبه اليقين بأنها ستظل تحرق في المستقبل، لكن علميا هل الماضي الذي استقر دليل على المستقبل الذي لم يأتي بعد؟ ابدا ابدا. انت لا تعلم ما الذي سيحمله المستقبل من مفاجآت من فضوجات. نعم لعل حدث يقع. اذن دائما الحقائق التي لا يطوف بها الشك هي تلك التي وقعت. اذا تغطى هذه الحقائق بيقين علمي ثابت لانها وقعت. اما الامور التي لم تقع فاحتمال الفضول فيها وارد. اذا القرار العلمي غير وارد فيها. نعم. ولذلك قلنا مرارا اكثر من مناسبه ان دافيد وهو ليس رجل دين ابدا رجل علم تعتز به اوروبا كعالم مدعي يقول لو رايت ان الهشيم احترق في النار مليون مره لكي اوقن بانه سيحترق مره اخرى بعد المليون لابد ان اجرب لابد ان اجرب ان لم اجرب لاحتمال وارد. لكن الامام الغزالي اجاب هنا على نقطه هامه جدا. قد يقول قائل طيب اذا كان الامر كذلك اذا لن نستطيع ان نتعامل مع الحياه لانه لا الدواء نستطيع ان نثق بانه دواء ولا السم نستطيع ان نثق بانه سم ولا الماء نستطيع ان نثق بانه ماء يروي ولا الطعام. واذا لا نتعامل مع الاسباب والمسببات بل ينبغي ان نقول ان الذي يلقي نفسه في النار لا يعدو منتحرا لانه سيقول انا لا اعلم ان النار ستحرق وهذا شيء مجهول. ما الجواب؟ الجواب ان القرار العلمي غائب مثل قرار علمي الامور المستقبليه ابدا. لكن هنالك يقينا تدريبي يستقر عند الانسان يقينا تدريبيا من كثرة التجارب التي مرت. دائما انا عندما اشرب الماء ارتوي فعندي يقين تدريبي لانني سارتوي ايضا. الباري عز وجل اقام احكامه بيننا على هذا اليقين التدريبي. عندي يقين تدريبي بان السم يغلي يقين تدريبي هو علمي يعني يغلب على الذنب يغلب على الذنب 199 شيء بده يغلب يمن الحكم على ذلك لا يجوز ان اتناول السم. الطعام يعني يغلب على الذنب انني اذا اكلت ساشبع اذا ينبغي ان اكل لاتخلص من الهلاك. هذا يسمى يقينا تدريبيا والاحكام الشرعيه كلها تدور على اساس اليقين التدريبي. ما الذي ساقنا الى هذا الحديث؟ الجواب عن السؤال التالي افتوجد للجان فاعليه؟ نعم اذا شاء الله توجد هي فاعليه الله لكن الله عز وجل قد يجعل منها اسبابا جعليه كالجراثيم كالميكروبات كالاشخاص الشريرين. ما الفرق بين رجل من بني ادم من الشريرين يؤذي زيد من الناس وشرير من الجن يؤذي زيد من الناس؟ ما الفرق؟ لا فرق. لكن ينبغي ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى نعم منع كقاعده عامه ولكل قاعده شذوذ منع ان يكون للجان سلطان منفتح على بني البشر. لو كان لهم سلطان لاخذوا الحرث والنسل لانهم يتاتى لهم من الامور ما لا تتاتى لنا باعتبار انهم يروننا واننا لا نراهم. فيمكن ان يفعلوا افعال كثيره دون ان يستطيع ان يقاوم اعمالهم. فالباري عز وجل حجب سلطانهم عنا. لكن لكل قاعدة كما أقول شذوذ. وربما أدب الله عز وجل بعضا من عباده بهم. هذا يمكن أن يكون. فإذا من أجل هذا كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن. وعين الإنسان يقال فيه ما يقال في الجن. نفس الكلام نفس الجواب. واحد يقول انا لا اؤمن بالعين. الكلام هذا كله ما هو خرافه اساطين بريش. لا هذا انت جاهل اذا العين حق، لكن قل الكلام التالي: ليست للعين فاعلية ذاتية كاملة فيها أبدا، إنما تكون الفاعلية لله، ولكن الله عز وجل كما جعل الشبع مقترنا بالطعام، الري مقترنا بالشراب، النبات مقترن بالمطر، الشفاء مقترن بالدواء، كذلك الباري عز وجل قد يجعل الأذى الذي ينتاب الإنسان مقترنا بعين ما من العلم، قد يقترن. فاعلم أن الفاعلية في كل الأحيان لله عز وجل، لكن يمكن أن تقترن هذه الفاعلية بجرثومة، ممكن أن تقترن هذه الفاعلية بعين، ممكن أن تقترن هذه الفاعلية بشيطان من الشياطين، من شياطين الإنس، من شياطين الجن، وكثيرا ما يكون هذا شياطين الإنس أخطر، نعم، وأكثر. ولو نظرنا في هذا العصر لرأينا الأذى الذي ينتاب الإنسان من الإنسان أضعاف 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 الأذى الذي ينتاب الإنسان من الجن، أليس كذلك؟ نعم. ملايين الناس الذين يحصدون قتلا، والذين يموتون جوعا، والذين يهلكون، والذين تنتابهم الأمراض بفعل من يقوم ذلك؟ بفعل الجان؟ لا، بفعل بني الإنسان. ولذلك كما نستعيذ بالله عز وجل من الجان، ينبغي أن نستعيذ بالله أيضا من شر الإنسان. والسورة هذه تحمل هذا المعنى أيضا، نعم، وليست خاصة بالاستعاذة من الجن. هذا الشيء يجعل البعض منا يعني يخطر في باله أشياء، قد يقول: فهل هذا يعني أن الجان هم البوابة التي يتسرب إلينا منها السحر؟ ربما السحر موجود، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى. بقطع النظر عن حقيقته، أيضا ينبغي أن تذكر أن الفاعلية إن في السحر وإن في أي شيء إنما هي لله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كما يوجد عشب لداري ويوجد عشب ذي سم مهلك، كذلك يوجد ما يسمى بالسحر، نعم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، نعم. لكن ولعل هذا من بعض معاني قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، نعم. لكن قلت مرة وأقولها: ما من إنسان لزم محراب العبودية لله وصدق مع الله في التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه، وكان له ورد دائم من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويحميه الله عز وجل من هذه الشرور. وسنجد مصداق ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رأينا أن هنالك من أصابهم مس من الجان، أو أصابهم مثلا رشاش من السحر نقول، فلنعلم أن هؤلاء لم يصبهم هذا إلا عندما شردوا عن حسن العبودية لله والالتزام بأوامره، ربما شعروا بهذا الأمر فعادوا إلى الحضورة، لكن في الماضي لم ينتبهوا هذا الأمر إلا لأنهم كانوا شاردين بعيدين عن حمى هذا الدين الحنيف. أنا لم أسمع أن إنسانا له أوراده الدائمة من تلاوة كتاب الله عز وجل في الصباح والمساء، له أوراده الدائمة من ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، بعيد عن المنزلقات والانحرافات والتيه وأسبابه، لم أسمع أن إنسانا من هذا القبيل وقع في شباك هذه الأذية وأنواعها الجن أو نحو ذلك إطلاقا. العلاج هو هذا،
هذا شيء. طبعا هذه ظاهرة موجودة، لكن هذه الظاهرة وجودها يعني واحد من مئة من أخيلة الناس وتصوراتهم. كثيرا ما ينتاب الإنسان حالة معينة جسمية فيقولها لعل مسا من الجان قد أصابني. فتاة ربما تجد عوائق دون تزوج، نعم، يمر بها الخاطب تلو الخاطب تلو الخاطب ولا تتزوج، تقولها لعل مسا من الجن قد أصابني، أو لعل سحرا قد كتبني. نعم، يعني الآن الخيال يتسع في هذا الموضوع. الحقيقة 1% والخيال 99%، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيا كان الأمر. فنحن فلنتصور أن 1% كل واحد منا متعرض له، ماذا نصنع؟ كما كان يصنع رسول الله، الالتجاء إلى المعوذتين. من منا أيها الإخوة إذا أوى إلى فراشه يفعل ما كان يفعل رسول الله؟ من منا؟ يعني مثلا يقرأ خواتيم سورة البقرة، نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الآيات الثلاث في مساء قبل أن ينام فقد كفي، أي كفي كل شر تلك الليلة. من منا يفعل ذلك؟ من منا يفعل ما يفعله رسول الله إذا أوى إلى فراشه يبسط كفيه هكذا ثم يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين، طبعا وقبل ذلك خواتيم سورة الكهف، ثم ينفق في كفيه ثم يمسح بهما المقبل على جسده، يمسح رأسه والمقبل على من الجسد من جسده الشريف. نعم، يعني من ما يفعل ذلك؟ كثيرا هذا ظاهرة واضحة، إذا أوى إلى فراشه ما يكاد يتقلب قليلا حتى يذهب في رقاد عميق. وربما كانت يعني أحاديثه كلماته قبل الرقاد من نوع آخر، من نوع آخر غير كل هذا الذي نتحدث عنه. هذا الالتزام نادر جدا جدا. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل من تابه وجع، يرقي نفسه بالمعوذتين وبآيات الشفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة عندما ثقل عليه المرض كنت أبسط كفيه فتقرأ هي ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا شدة الوجع كان يحول دون قراءته، فكانت تنفخ وتنفخ، النفخ غير النفس، النفخ هواء جاف والنفس هواء مع رذاذ من الريق، نعم، تنفث في كفيه ثم تمسح بكفيه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الأدب العالي، يعني لم تكن تمسح جسده بكفيها، لا، كفاها غير كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من منا يفعل ذلك؟ من منا إذا أصبح بدأ صباحه بالأوراد المتنصلة في الاستغفار في التسبيح في لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من انتابه شر انتابه سوء، نعم، غاب عنه قريب حبيب، نعم، أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من منا إذا أصبح قال هذه الكلمة 100 مرة مثلا؟ من منا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100 مرة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن إنسانا التزم هذه الأوراد، قراءة القرآن أولا بشكل دائم، الاستغفار في السحر، التسبيح بين السنة وصلاة الفجر، نعم، التهليل بعد ذلك، الصلاة على النبي 100 مرة بعد ذلك، نعم، وكان يفعل هذا أيضا مساء إلى جانب الأوراد التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ونحو ذلك. أنا أقسم أن الإنسان الذي يثابر على هذا وإذا أوى إلى فراشه يقرأ ما يقرأ رسول الله ويقرأ سورة الملك كما سنجد لا يمكن أن ينتابه أبدا، لا من شيطان إنس ولا من شيطان جن، ولا يمكن أن تطوله يد سحر. نعم، لكن إنما تأكل الذئب من الغنم القافية كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القافية الذئب ما هو؟ شيطان. اجعل نفسك في حمى الرحمن يبتعد عنك الشيطان. اجعل نفسك في حمى الكريم الأوحد الأول، لن يكون للشيطان أي سلطان عليك بشكل من الأشكال. نعم، وكثيرا ما يتصل بي أناس رجال ونساء يسألونني عن إمكانية أن يكون قد انتابهم سحر وأذن بسبب من الأسباب. ماذا نصنع؟ أولا أنا لست يعني خبيرا بهذه الأمور إطلاقا، أنا أعلم بموجب العقيدة الإسلامية أن هنالك جراثيم، هنالك ميكروبات، هنالك أدوية، هنالك سم، هنالك شياطين، هنالك شياطين جن، هنالك سحر، وهنالك خرافات أيضا وتجهيل التصورات. أعلم هذا، لكن أنا لست بصيرا بالتخليص من هذه الأشياء إطلاقا، لكنني أعلم الوقاية ولا أعلم العلاج. الوقاية هي هذا، ونقول لهؤلاء الناس إن صدقوا أنهم وقعوا في يعني شباك هذا الأذى، أقول كما قال العرب في المثل المعروف: الصيف ضيعت اللبن. كان ينبغي أن تبحث عن علاج، عن وقاية ضد هذه الأذية في دين الله سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن تكون ذاكرا الله دائما في البكور والآصال، ملتجئا إلى كتاب الله عز وجل، تقرأ ما يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأوي إلى فراشه. لو أنك فعلت هذا لما وقعت في شباك هذه الأذية إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العبارة التي ذكرها علماء الحديث، سحره لذود بن العفر. ما معنى سحره؟ يعني هل معنى ذلك أنه نجح في سحره؟ لا والله، معاذ الله، وإنما معنى ذلك أنه فعل أفاعيله وكتب أرقامه وكتاباته وأخرج شعرات من رأسه وربطها بمشط. نعم، وألقى ذلك مع قراءات، مع أشياء، مع الرموز التي يعرفها السحرة في بئر اسمه بئر ذروان. طيب، هذا معنى قولنا أن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله، أي فعل أفعاله السحرية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأثر إطلاقا بهذا السحر تأثرا يبعث على ريبة في وظيفته التي بعث بها، أبدا لم يتأثر صلى الله عليه وسلم أي تأثر يبعث على ريبة في الرسالة التي كلفه الله بكيف الباري سبحانه وتعالى لا بد أن يعتمه من هذا، لكن شعر بمبادئ، شعر بثقل في جسده. هذه المبادئ وقفت عند هذا الحد، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إليه، أنبأه. ما يحاول بعض الناس أن ينفوه من الحديث الصحيح ويلقوه جانبا، عجيب، هذا من أكبر الأدلة على عصمة الله برسوله. غريب أمر هؤلاء الناس. أنبأ جبريل رسول الله أن يذهب إلى بئر ذروان، أمره بأن ينزح ماء هذا البئر، وأخذ ينزح، وإذا بالمشط خرج وعليه المشاطة. المشاطة الشعر الذي يتناثر من الرأس عندما ينشط الإنسان شعره، اسمه مشاطة هذا الشعر. علم جبريل رسول الله أن يقرأ المعوذتين كلما أراد أن يفك عقد من هذه العقد. نعم، ثم إن رسول الله أمر أن يردم ذلك البئر فردم. نعم، ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقال نار الفاعليه لمن كانت لله عز وجل في المره الاولى وفي المره الثانيه. اجل حتى المعوذتين يعني هو بهذه الكلمات التي تخرج من حلوقنا وعن طريق الحبال الصوتيه التاثير ليست منها وانما هي من الخالق سبحانه وتعالى من الله عز وجل. لكن الله عز وجل يعلمك كيف تقرا باب الله عز وجل عندما تلتجئ اليه، تقرا باب الله بقراءه هاتين المعوذتين. والباري عز وجل يقول لك لبيك. وباء لبيد بن الاعصم بالخزي والعار لم يتاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا السحر قط. هذا ما ينبغي ان نعلمه من شرح هذين الحديثين اللذين ذكرهما الامام النووي. ثم نقلنا الى الحديث عن سوره الملك. يقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القران سوره 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. هذا الكلام خبر عن رجل. قد يقول قائل: طيب هذا الرجل ما ادرانا اننا سنكون مثل هذا الرجل. لا لا، احاديث اخرى ذكرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سمى سوره الملك المجادله والمنجيه، يعني تجادل عن صاحبها. يجعل الله لك من ايات هذه السوره سورة شيء يرد أذى النار عنك إن فعلت في حياتك يوما ما ما قد يكون سببا لمثل هذه النار التي قد تبنو منك. فالباري عز وجل يجعل لك من هذه السورة شفيعا، لكن بشرط أن تداوم، ولن تستطيع أن تداوم عليها إلا إذا صفت نيتك تجاه الله عز وجل في الابتعاد عن أسباب الشقوة. الحديث عن سورة الملك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.